لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا شرح لكتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وهو كتاب له أسلوب مميز في عرض مسائل الفقه بطريقة سهلة وميسرة، مقتصراً على القول الراجح عند المؤلفين الذين ألفوا هذا الكتاب، ومقتصراً أيضاً على ذكر أقوى الأدلة التي يشتمل عليها هذا القول الراجح، فكانت طريقة مناسبة ميسرة تصلح للتناول والإفادة إن شاء الله تعالى. ولكن الطريقة التي سنتبعها إن شاء الله تعالى في شرح هذا الكتاب ستخرج نوعاً ما عن مقاصد هذا الكتاب، بمعنى أن الشرح إن شاء الله تعالى سيكون فيه تعرض لمسائل الفقه على طريقة الفقه المقارن، ولكن بأسلوب ميسر وسهل إن شاء الله تعالى. والخطة المتبعة في هذا الكتاب هي في الحقيقة التي كانت ستتبع في البرنامج العلمي في نفس النظام السابق عندما كان موجودا معنا الفقه والأصول وما إلى ذلك، لكن كما نبهت على إخواني من قبل، هذه الدروس ليست مرتبطة بالبرنامج العلمي، هي دروس عادية، نسأل الله تعالى أن يوفق للاستمرار فيها وأن يتقبل منا أجمعين. فهي دروس عادية ليست مرتبطة بالبرنامج العلمي، ولكن الطريقة نفسها هي التي كانت ستتبع إن شاء الله تعالى في البرنامج قبل ذلك. فلنجعل هذا الكتاب وكأنه في المتوسطين، نجعل هذا الكتاب وكأنه في مستوى المتوسطين. لهذا أنصح إخواني أن يتابعوا شرح منهج السالكين الذي كان موجودا معنا من قبل بفضل الله تعالى، حتى يكون معينا لهم على تفهم هذا الكتاب والتعامل معه إن شاء الله. فينبغي البداءة أولا بمنهج السالكين، ثم بعد ذلك نتعرض لهذا الكتاب إن شاء الله. والطريقة كما قلت لكم أننا سنعرض مسائل الفقه في صورة مقارنة بذكر الاختلاف بين المذاهب، مقتصرين إن شاء الله على الأقوال المشهورة للمذاهب الأربعة المتبوعة، لا نخرج عن ذلك إلا لحاجة إن شاء الله تعالى إذا كان الراجح في خلاف ذلك أو ما أشبه ذلك، ومقتصرين أيضا على أقوى الأدلة والحجج التي يعتمد عليها الفقهاء، وغالبا لا تتعدى الدليل الواحد. فنعرض الخلاف في المسألة ونقول يحتج كل قول بكذا بدليل واحد فقط هو عمدة هذا القول، مع عرض المسألة بهذه الطريقة إن شاء الله تعالى. نرجو أن تكون سهلة وميسرة ومناسبة في تصور الفقه المقارن والتعامل معه، حتى تكون بداية للتوسع إن شاء الله تعالى ووفق. نسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة والإخلاص والقبول. نبتدئ مباشرة بالكتاب إن شاء الله. المقدمة نفسها في بعض المباحث الأصولية، لعلنا نتناولها أم نتناول موضوعاتها في مجال آخر إن شاء الله تعالى. نبدأ بالكتاب نفسه مستعينين بالله عز وجل. نعم.
بسم الله
والحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم. قال المؤلفون حفظه الله تعالى: أولا كتاب الطهارة، ويشتمل على عشرة أبواب. الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. أولا أهمية الطهارة وأقسامها. الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكل شروطها، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط.
البداية كما هو معلوم بكتاب الطهارة، لأنه مفتاح الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. وكما قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. قيل في المراد بالإيمان هنا الصلاة كما هو معلوم في شرح الحديث. فالبداءة تكون بالطهارة كما هي عادة جمهور أهل العلم، لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة ومقدمتها. وطبعا إذا كنا نتكلم في الفقه فالكلام على الأحكام العملية الشرعية، وأعظمها على الإطلاق الصلاة. فيتكلمون على الطهارة أولا لأنها مفتاح الصلاة. والمؤلفون هنا ذكروا أن كتاب الطهارة يشتمل على 10 أبواب. فالباب الأول في أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. يقولون أهمية الطهارة وأقسامها: الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. طبعا هذا أمر نتناوله بالتفصيل إن شاء الله تعالى في شروط الصلاة. المهم هنا أن نبين أن الطهارة هي مفتاح الصلاة، كما ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. وآكد شروطها، لأن الشرع بيّن ذلك بصيغة هي أوضح وأظهر من الكلام في بقية الشروط، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وفي الحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذه الصيغة نفسها لم ترد في شرط آخر من شروط الصلاة، ولهذا كان هذا الشرط من آكد الشروط ومن أكثرها أهمية عند أهل العلم، وتبني على ذلك مسائل نتناولها في موضعها إن شاء الله. وقولهم الشرط لا بد أن يتقدم على المشروط، هذا واضح، وكأنهم يبينون به السبب في البداءة بكتاب الطهارة. لماذا بدأوا بالطهارة؟ لأن الطهارة شرط للصلاة وهي آكد شروطها، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط، فلا بد أن نتعلمه أولا ونتعرض له أولا. نعم.
قالوا: الطهارة على قسمين. القسم الأول طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. القسم الثاني الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية.
يقولون: الطهارة على قسمين. القسم الأول طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه. والران هنا بمعنى التراكم، ما يتراكم على القلب من آثار الذنوب والفتن والمعاصي. والأمر كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وورد تفسير ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه أن المسلم إذا أذنب ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء، فإذا تاب منها صقل قلبه وعاد كما كان، وأما إذا لم يتب واستمر على الذنوب فإن هذه النكت تتوالى وتكثر، نسأل الله السلامة والعافية. فذلك هو الران الذي يكون على القلوب. إذن الطهارة المعنوية هي طهارة القلب، إذن هي طهارة باطنة، يمكن أن نقول هذا: الطهارة المعنوية طهارة باطنة تتعلق بباطن البدن بالقلب. يطهر القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه من الذنوب والآثام. قالوا: وهي أهم من طهارة البدن. لماذا؟ لأن القلب هو الأصل، ولأن الشرك أعظم الذنوب، فلا بد أن تتقدم الطهارة عليه. الطهارة منه، من هذه الأشياء، أهم من طهارة ظاهر البدن. والقلب هو ملك البدن، وهو الذي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، فلا بد أن تقدم طهارة القلب. ولهذا قال من قال من العلماء في تفسير قوله تعالى: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. وخصوصا أن هذه الآية من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فخوطب بطهارة أعماله وقلبه أولا قبل أن يخاطب بطهارة الأمور الحسية. قالوا: ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. إذن فالأصل في طهارة البدن طهارة القلب، هذا هو الأساس، طهارة القلب هي الأساس. فلا تتحقق طهارة البدن، لا تتحقق الطهارة الظاهرة بدون الطهارة الباطنة أولا، فلا بد أن تتقدم الطهارة الباطنة من الشرك والذنوب والآثام، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس، فعد الشرك نجاسة. وفيه إشارة إلى أن نجاسة المشرك إنما هي نجاسة معنوية، وهذا هو الصحيح كما سيأتي في محله إن شاء الله. ليس المقصود بذلك أن المشرك نجس العين، نجس البدني أو العرق أو المخاط أو ما أشبه ذلك، إنما النجاسة هنا نجاسة معنوية هي نجاسة الاعتقاد. وأما القسم الثاني فهو الطهارة الحسية أو الطهارة الظاهرة، ما يتعلق بظاهر البدن. يعني إذا كان الخطاب هنا متعلقا بظاهر البدن، يطهر ظاهر البدن أو ظاهر الأشياء بشكل عام، فهذه هي الطهارة الحسية، وهي التي يعنى المؤلفون في الفقه بالكلام عليها، لأن الطهارة المعنوية أمر يتعلق بالاعتقاد بالدرجة الأولى، ويتعلق بعد ذلك بالسلوك والرقائق وتزكية النفوس، فهذا ليس من مباحث هذا العلم، إنما الذي يتناول في هذا العلم الطهارة الظاهرة الحسية. نعم.
قالوا ثانيا تعريفها وهي في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار، وفي الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث، ويراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن إن كان الحدث أكبر، إن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية، وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم. والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان، الطهارة الحسية على نوعين، طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. والحدث على نوعين، حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل. والخبث على ثلاثة أنواع، خبث يجب غسله، وخبث يجب نقله، وخبث يجب مسحه.
الكلام بعد ذلك على تعريف الطهارة. الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة من الأقدار، واصطلاحا رفع الحدث وزوال الخبث. المراد بالطهارة شرعا أمران، الأمر الأول رفع الحدث، والأمر الثاني زوال الخبث. ما المراد بكل من هذين الأمرين؟ قالوا والمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن إن كان الحدث أكبر إلى آخره. هذا الكلام فيه تعرض لمعنى الحدث. عندما نقول الطهارة رفع الحدث، طيب ما هو الحدث؟ الحدث عبارة عن وصف مانع من الصلاة، أو كما في الحاشية في الكتاب، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، وهو نوعان، حدث أصغر وحدث أكبر إلى آخر ما ذكر في الحاشية. فالحدث عبارة عن وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ومن أمور تعبدية أخرى على حسب ما ورد به الشرع. والمرجع في معرفة ذلك إلى الشرع ونصوصه وأحكامه، فإن باب الحدث باب لا يعلل، وهذا باتفاق العلماء. قضية الحدث والطهارة من الحدث وهذه الأشياء هذه قضية شرعية تعبدية. الحدث وصف يقوم بالبدن عند حدوث أشياء معينة هي التي ذكرها الشرع، لا يمكننا أن ندرك ذلك ولا يمكننا أن نعلل، وإنما هو أمر تعبدي. فالله تعالى تعبدنا عند وجود شيء معين أن نتطهر لأجل الصلاة، فهذا الشيء المعين هو المسمى بالحدث. والحدث يطلق على هذا الشيء المعين وعلى ما يترتب عليه من المانع. فالشيء المعين يسمى حدثا، وهذا هو ما سنتناوله إن شاء الله في نواقض الوضوء. فنواقض الوضوء تسمى أحداثا، أحداثا، والمسلم إذا وقع في شيء منها يقال له أحدث، وهذا هو الذي جاء في الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قيل يا أبا هريرة وما الحدث؟ فقال فساء أو ضراط. فأطلق الحدث على الشيء نفسه الذي يوجب الطهارة الذي نسميه بناقض الوضوء، ويطلق الحدث على المانع الذي يترتب على هذا الشيء. فإذا أحدث المسلم ترتب على حدثه هذا مانع من الصلاة، صار ممنوعا من الصلاة، ومن كذا وكذا كما سنبين إن شاء الله. فهذه الحالة وهذا الوصف الذي هو المنع يسمى أيضا حدثا. إذن عندما نقول رفع الحدث المراد إزالة هذا الوصف، إزالة هذا المانع الذي ترتب على ماذا؟ على ناقض الوضوء من فساء أو ضغاط أو غير ذلك. واضح؟ إذن عندما نقول الطهارة رفع الحدث أي إزالة هذا الوصف المعنوي الذي قام بالبدن على الكيفية الشرعية التي بيّنها الشرع. وفي قولهم إن كان الحدث أكبر وإن كان حدثا أصغر إلى آخره، فيه بيان لأنواع الحدث. فهذا الحدث الذي ذكرناه على نوعين. النوع الأول الحدث الأكبر، قالوا بعد ذلك في بيانه، وهو ما يجب به الغسل. فالحدث الأكبر هو وصف مانع من صحة الصلاة ولكنه يوجب طهارة كبرى، يوجب طهارة معينة أكبر من طهارة الوضوء. هذه الطهارة الكبرى تسمى بالإيه؟ بالغسل. فالحدث الأكبر هو الذي يوجب الطهارة الكبرى أي الغسل، وهي أحداث معينة سيأتي بيانها إن شاء الله. النوع الثاني من الحدث الحدث الأصغر، وهو ما يجب به الوضوء الذي يوجب الطهارة الصغرى، الوضوء استعمال الماء في أعضاء معينة. فالحدث الأصغر هو الذي يوجب هذه الطهارة. فيقولون إن كان الحدث أكبر، نعم إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن إن كان الحدث أكبر، فالحدث إن كان أكبر أوجب استعمال الماء في جميع البدن، هذه الطهارة الكبرى. وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية، هذه هي الطهارة الصغرى، استعمال الماء في أعضاء معينة لا في جميع البدن. قالوا وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب. إذا من الطهارة أيضا ومما يدخل في رفع الحدث استعمال النائب عن الماء أو البديل عن الماء عند انعدام الماء أو تعذر استعماله. فإذا انعدم الماء أو تعذر استعماله، وهذا الماء هو الذي يستعمل في الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى في الوضوء أو الغسل، إذا حصل ذلك استعملنا بديلا عن الماء وهو ماذا؟ التراب. قالوا والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. إذن الخبث المراد به النجس النجاسة، فمن الطهارة أيضا إزالة النجاسة من البدن أو الثوب أو المكان. فإذا حلت نجاسة في شيء من هذه الأشياء فالطهارة منها أيضا أمر شرعي، وهذا يدخل في معنى الطهارة شرعا. إذن فالطهارة الحسية على نوعين، طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. هذا أيضا عرض لأقسام الطهارة بطريقة أخرى. يمكنك أن تقول الطهارة على نوعين، طهارة حدث وتختص بالبدن، لأن الاستعمال فيها يكون في البدن، تستعمل الماء أو ما ينوب عنه في البدن. القسم الثاني الطهارة من الخبث، وهذه تكون في البدن والثوب والمكان لا تختص بالبدن. وأما قولهم الخبث على ثلاثة أنواع، خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه، هذا بيان لأنواع النجاسة والتفصيل في بابه إن شاء الله. فالنجاسة من جهة إزالتها على ثلاثة أنواع، النوع الأول ما يجب غسله، والنوع الثاني ما يجب نضحه. وما الفرق بين الغسل والنضح؟ الفرق بينهما أن النضح يكون بغمر الماء بحيث لا يتقاطر من المحل، بحيث لا يتقاطر من المحل، يعني إن وقعت النجاسة في الثوب. معنى النضح بالماء أننا نستعمل الماء، نأتي بالماء ونضعه على هذه البقعة، ولكن هذا الماء يكون بكمية قليلة بحيث لا يتقاطر الماء، لا ينزل قطر الماء من المحل. هذا هو الفرق بين النضح والغسل. وأما إذا تقاطر الماء من المحل فهذا يسمى غسلا. تمام؟ والفرق بين بين هذين الأمرين جاء في الحديث المعروف الذي رواه الشيخان من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبال في حجره، قالت فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، فنضحه ولم يغسله. إذن فرقت بين الإيه؟ بين الغسل والنضح. إذن النضح يختلف عن الغسل، أثبتت النضح ونفت الغسل. فقال العلماء المراد أنه أتى بالماء وغمر به المحل بحيث لا يتقاطع الماء من المحل، وأما إذا حدث التقاطع فهذا هو الغسل. النوع الثالث من أنواع الخبث، الخبث الذي يجب مسحه أي إزالته من خلال المسح، لا يستعمل فيه الماء لا نضحا ولا غسلا، والتفصيل في باب النجاسات إن شاء الله. نعم.
قالوا المسألة الثانية الماء الذي تحصل به الطهارة، الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء، والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته أي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، او جاريا في الارض كماء الانهار والعيون والآبار والبحار، بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رمى السن من خطاياه بالماء والثلج والبرد، ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر والطهور ماءه يحل ميتته، ولا تحصل الطهارة بماء عن غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك، قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وكانت الطهارة تحصل بماء عن غير الماء لنقل عالم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب.
المسألة الثانية في بيان الماء الذي تحصل به الطهارة، لما كانت الطهارة تنقسم إلى طهارة حدث وطهارة خبث، ولما كانت الطهارة وسيلتها الأساسية هي الماء كان لابد من التعرض لأحكام الماء. ما هو الماء الذي تحصل به الطهارة؟ ما هو الماء الذي يجوز أن يستعمل في الطهارة؟ يعني في ماذا وماذا؟ في رفع الحدث وإزالة الإيه؟ الخبث. ما هو هذا الماء؟ ما صفته؟ يقولون الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء، والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور. انتبه الآن، عندنا ما يسمى بالماء الطهور على وزن فعول. ما هو الماء الطهور؟ عرفوه فقالوا هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. فالطهور فيه أمران، هو ما جمع أمرين، أن يكون طاهرا في ذاته وأن يكون مطهرا لغيره. فالطهور هو الطاهر المطهر، ليس الطهور هو الطاهر فقط، ليس الطهور هو الطاهر فقط. وهذه في حد ذاتها مسألة من مسائل الفقه اختلف فيها العلماء، لكنها من المسائل التي لا نتناولها الآن. التركيز الآن على المسائل الأم، المسائل الأساسية في الفقه التي وقع فيها الاختلاف. فالطهور هو الطاهر المطهر، أن يكون طاهرا في نفسه فخرج بذلك النجس. الماء النجس وسنعرف صفته إن شاء الله لا يسمى طهورا. لماذا؟ لأنه إيه؟ ليس طاهرا في نفسه. والماء الطهور لا بد أن يكون مطهرا لغيره، لا بد أن يكون رافعا للحدث ومزينا للخبث من الناحية الشرعية، فخرج بذلك الماء الذي لا يصلح به رفع الحدث ولا إزالة الخبث كما سيأتي البيان إن شاء الله في محل، فهذا لا يسمى ماء طهورا. الماء الطهور إذن هو ما جمع شرطين، أن يكون طاهرا في نفسه وأن يكون مطهرا لغيره. طيب كيف يعرف؟ كيف يعرف هذا الماء وما صفته؟ قالوا هو الباقي على أصل خلقته. استعمل هنا كلمة واحفظها جيدا، الماء المطلق. الماء المطلق، الماء المطلق هو الماء الطهور. الماء المطلق إذن الماء المطلق هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وما صفة الماء المطلق؟ أن يكون باقيا على أصل خلقته. وما معنى أن يكون باقيا على أصل خلقته؟ قالوا أي على صفته التي خلق عليها. فإذا رأيت الماء باقيا على صفته التي خلق عليها لم يتغير عن هذه الصفة تغيرا واضحا بينا، فهذا هو الماء المطلق. فكل ماء وعلى حسب خلقته، الماء إذا نزل من السماء أو نبع من الأرض، إذا كان في نهر أو بحر أو عين أو بئر، كل ماء وعلى حسب خلقته التي خلق عليها. فانظر إليه، فإن وجدته على أصل هذه الخلقة لم يتغير عنها تغيرا فاحشا ظاهرا، فهذا هو الماء المطلق. إذن ما تعريف الماء المطلق؟ هو الماء الباقي على أصله، على أصل خلقته. ويقولون أيضا في تعريف الماء المطلق، وهذا مهم، هو الذي يطلق عليه اسم الماء من غير إضافة. والذي يطلق عليه اسم الماء من غير إضافة يعني ماذا؟ يعني إذا رأيته قلت هذا ماء فقط. إذا رأيته صح أن تطلق عليه ماء وتسكت، ليس هناك إضافة، تمام؟ فأما إذا قلنا ماء زعفران، ماء ورد، فهذا إيش اسمه؟ إضافة. هنا صار الماء مضافا إلى غيره، فهذا لا يسمى ماء مطلقا. إنما الماء المطلق عندما تراه تقول ماء وتسكت. إذا ماء النهر يصح أن يكون كذلك، تقول هذا ماء لا تحتاج إلى إضافة. طبعا النهر والبحر هذه إضافة محل، ليس هذا هو المراد هنا، إنما القضية إضافة إيه؟ باعتبار شيء يدخل عليه أو شيء يستخرج منه أو ما أشبه ذلك. إذا ماء النهر ماء مطلق، لماذا؟ لأنك إذا رأيته قلت هذا ماء. ماء البحر ماء مطلق، لأنك إذا رأيته قلت هذا ماء. ماء المطر ماء مطلق، لأنك إذا رأيته قلت هذا ماء. ليس هناك إضافة عارضة أو طارئة على هذا الشيء، تمام؟ فهذا هو تعريف الماء المطلق. إذا تصح الطهارة بكل ماء طهور. وما هو الطهور؟ الطاهر في نفسه المطهر لغيره. تصح الطهارة بكل ماء مطلق. ما هو الماء المطلق؟ الباقي على أصل خلقته، أو الذي يطلق عليه اسم الماء من غير إضافة. طيب نريد أمثلة. قالوا سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، هذه الأشياء المعروفة التي تنزل من السماء، المراد هنا ذوبها يعني إذا ذابت. وهذا فيه إشارة إلى مسألة أيضا يتناولها العلماء في هذا الباب، هل يصح أن تستعمل هذه الأشياء قبل ذوبانها؟ الجواب لا. إذن يصح استعمال هذه الأشياء بعد ذوبانها إذا ذاب الثلج، لأن الثلج عبارة عن إيه؟ عن ماء جامد، أليس كذلك؟ فإذا ذاب صار ماذا؟ صار ماء. طيب هذا الماء هل هو مطلق أو ليس بمطلق؟ مطلق، لأنك إذا رأيته قلت هذا ماء. فإذا كان عندك ثلج وذاب جاز لك أن تستعمل إيه؟ أن تستعمل هذا الماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، هذا الماء الذي ينزل من السماء. قالوا أو كان جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، هذا واضح. إذا كلها أمثلة للماء المطلق. ومن العلماء من يفصل فيها، يقول من يسردها يعني بهذه الطريقة، يقول تجوز الطهارة بماء المطر وبماء المطر والثلج والبرد والبحر والنهر والبئر والعين، يعني أجعلها سبعة مياه. هذا من كان موجودا في مدن أبي شجاع هذا مرة معنا هناك. على كل حال من العلماء من يسردها على هذه الطريقة، ومنهم من يطلق القول فيها بهذه على هذا النحو الذي جاء. طيب ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، واضح. إذن ذكر ماء السماء وقال إن هذا الماء يطهر به، إذن ماء السماء مطهر، طهور يعني طاهر مطهر. ويقول تعالى أيضا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، نص في المسألة أتى بكلمة الطهور نفس الكلمة نفس اللفظة أتى بها مع ماء السماء، إذن ماء السماء ماء طهور يجوز استعماله في الطهارة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وموطن الشاهد واضح: بالماء والثلج والبرد، إذن هذه الأشياء تصلح بها الطهارة. دليل آخر من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر: هو الطهور ماءه الحل ميتته. الحديث أخرجه أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه غير واحد من أهل العلم. موطن الشاهد واضح: قال في البحر هو الطهور ماءه. والحديث له سبب كما تعلمون، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يسافرون في البحر، قالوا: يا رسول الله إنا نركب البحر ولا يكون معنا إلا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماء الحل ميتته. أيضا من الأدلة على هذه المسألة ما يتعلق بالآبار، حديث بئر بضاعة، وسيذكره المؤلفون بعد ذلك إن شاء الله. الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا الحديث يسمى بحديث بئر بضاعة. موطن الشاهد هنا أنه نص في جواز استعمال ماء الآبار، ماء الآبار. فهذه كلها أدلة على المسألة. يشار هنا إلى مسألة الطهارة بماء البحر. ماء البحر يجوز التطهر به في رفع الحدث وإزالة الخبث، وهذا أمر استقر عليه الإجماع، وكان فيه خلاف قديم لبعض السلف، نقل عن بعض السلف أنهم كرهوا الطهارة بماء البحر، وهذا قول ضعيف مصادم للنص الواضح الذي ذكره المؤلفون، والإجماع مستقر بعد ذلك على جواز استعمال ماء البحر من غير طهارة، من غير كراهة معذرة. يقولون بعد ذلك: ولا تحصل الطهارة بماء غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك. هذه مسألة المعتصرات أو المواد السائلة غير الماء، هل يجوز استعمال هذه الأشياء في الطهارة؟ هل يجوز استعمال الطهارة بالمعتصرات؟ هل يجوز أن نستعمل في الطهارة المعتصرات، عصير الفواكه، عصير البرتقال، عصير كذا أو كذا؟ هل يجوز أن يستعمل هذا في الطهارة؟ هل يجوز استعمال مائع أو سائل غير الماء كالخل والليمون والبنزين وما أشبه ذلك؟ الجواب كما قطع به المؤلفون: لا، لا تجوز الطهارة بمائع غير هذه، بمائع غير الماء من هذه الأشياء. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فربنا سبحانه وتعالى شرط الماء في الطهارة، وإذا عدم الماء أمر بالانتقال إلى البديل وهو التراب من خلال التيمم. طيب، ما موطن الدلالة؟ قالوا: فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب. إذا ربنا سبحانه وتعالى أمر عند عدم الماء باستعمال التراب، مع أن هناك موائع أخرى والناس يستعملونها فيما بينهم، فلو كانت الطهارة تحصل بهذه الموائع لكانت هي البديل عن الماء ولم يأمر بالانتقال إلى التراب. وهذا الحكم أيضا مجمع عليه، هذا الحكم مجمع عليه، لا تجوز الطهارة بالمعتصرات وما يشبهها، إلا خلافا شاذا نقل عن الواحد أو الاثنين من الفقهاء، وهذا لا عبرة به لوجود النص الصريح الذي ذكره المؤلف. نعم.
قال المسألة الثالثة: الماء إذا خالطته نجاسة. الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، ريحه أو طعمه أو لونه، فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو قليلا. أما إن خالطته النجاسة ولم تبين أحد أوصافه، فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به. وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، ولا غيرها دون ذلك. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء كليتين لم يحمل الخبث.
المسألة الثالثة: حكم الماء إذا خالطته نجاسة. المؤلفون هنا فصلوا بين حالتين. الحالة الأولى قالوا: الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، ريحه أو طعمه أو لونه، فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو قليلا. هذه هي الحالة الأولى. ما هي؟ أن تغير النجاسة الماء. إذا خالط الماء نجاسة فغيرت وصفا من أوصافه، اللون أو الطعم أو الريح. إذا تغير أحد أوصافه هذا الماء بالنجاسة فإن الماء في هذه الحالة يحكم عليه بأنه نجس، والأثر المترتب على ذلك أنه لا يجوز استعماله لا في طهارة الحدث ولا في طهارة الخبث، فلا يجوز أن يستعمل في وضوء ولا غسل، ولا يجوز أيضا أن يزيل به النجاسة. وهذا الحكم بالإجماع كما ذكر المؤلفون. ومستند هذا الإجماع قوله تعالى كما سبق: فلم تجدوا ماء، وما في معناه. لماذا؟ لأن المتغير بالنجاسة خرج عن مسمى الماء، أليس كذلك؟ الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فمتى ننتقل إلى التيمم؟ إذا عدمنا الماء. إذا ما دام الماء موجودا، والمراد الماء المطلق، ما دام هذا الماء موجودا فلابد أن نستعمله. طيب، الماء النجس هل يسمى ماء؟ الجواب لا، هو خارج عن هذا النص، خارج عن هذه الآية، لا يصح أن يسمى ماء. إذن وجوده كعدمه. ننتقل إلى التيمم مباشرة حتى وإن وجد هذا الماء. فهذا هو مستند الإجماع الذي يذكره العلماء في هذه المسألة. ويذكر العلماء أيضا لمستند هذا الإجماع نصا خاصا لكنه لا يصح، وهو ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فالحديث بهذا النص بهذا اللفظ لا يصح، وإنما صح بلفظ الماء لا ينجسه شيء كما سيأتي البيان إن شاء الله. إذن هذه هي الحالة الأولى، أن يتغير الماء بالنجاسة. الحالة الثانية: إذا لم يتغير الماء بالنجاسة، قالوا: أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلا فليس ينجس ولا تحصل الطهارة به. وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك. إذن الحالة الثانية هي عدم التغير، إذا خالط الماء نجاسة ولكن لم تغير شيئا من أوصافه. في هذه الحالة فصل المؤلفون بين الماء القليل والماء الكثير. فإن كان الماء كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به في الحدث والخبث على حد سواء، وأما إن كان قليلا فإنه ينجس بمجرد الملاقاة حتى وإن كانت النجاسة لم تغير شيئا من أوصافه. إن كان قليلا يحكم بنجاسته ولا يجوز استعماله في الطهارة لا في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث. طيب، ما حد الماء الكثير وما الفاصل بينه وبين القليل؟ قالوا: حد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر. والقلتان كما في الحاشية، القلة هي الجرة، جمعها قلل وقلال، وهي تساوي ما يقارب 93 صاعا على حسب النسبة الموجودة عندكم، يعني تقريبا ما يعادل 160 لترا ونصف من الماء. قالوا: والقلتان خمس قرب تقريبا. هذا طبعا هو التحديد القديم، تحديد القديم من قبل، أنهم كانوا يقولون القلتان خمس قرب أو 500 رطل كما قال العلماء قديما، فهذا هو التحديد القديم الذي يذكره العلماء الأقدم. طيب، ما الدليل على هذا التفصيل أو التفريق بين الماء القليل والكثير؟ قالوا الدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وهو حديث صحيح صححه غير واحد من أهل العلم، وهذا هو المسمى بحديث بئر بضاعة، بحديث بئر بضاعة. وله سبب كما هو في نص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة قالوا يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة ويلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن يلقى فيها نجاسات، فقال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب هذا هو الدليل على أن الأصل في الماء الطهارة، وعلى أن الأصل أن نستعمل الماء ما دام أنه لم يتغير بالنجاسة. طيب قضية التفريق بين القليل والكثير من أين جاءت؟ ذكروا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا حديث أخرجه أصحاب السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أيضا حديث صحيح صححه غير واحد من أهل العلم. وله سبب أيضا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون في الصحراء وما ينوبها من السباع والدواب، فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن هذا هو الدليل الذي اعتمد عليه المؤلفون في هذه المسألة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذن إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث. هذا هو المذهب الذي ذكره المؤلفون في هذه المسألة، محصله أن الماء إذا كان قليلا دون القلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. هذه المسألة من عيون المسائل الخلافية بين أهل العلم، وفيها مذهب طبعا كما نبهت عليكم الشرط أننا نذكر المذاهب العامة لأهل العلم، المذاهب الرئيسية المشمورة. ففي هذه المسألة مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول التفريق بين القليل والكثير، فالقليل ينجس بمجرد الملاقاة، والكثير لا ينجس إلا بالتغير، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أبي حنيفة والشافعي وأحمد. هذا هو القدر الذي يشترك فيه هؤلاء الثلاثة الأئمة، التفريق بين القليل والكثير، هذا مذهبهم إجمالا أنهم يفرقون بين القليل والكثير. كيف هذا؟ قالوا إذا الماء إذا كان الماء كثيرا لم ينجس إلا بالتغير، وأما إذا كان قليلا فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. ثم إنهم اختلفوا بعد ذلك في حد القليل والكثير، فقال أبو حنيفة القليل هو الذي إذا حرك أحد جانبيه تحرك الجانب الآخر. الماء القليل عند أبي حنيفة رحمه الله حده هكذا، أن يكون الماء إذا وضع في شيء مثلا بحيث إذا حركت أحد جانبيه تحرك الجانب الآخر، إذا كان في حوض مثلا أو إناء حركت هذا الجانب تحرك الجانب الآخر، فإن كان الماء كذلك فهو قليل. وحدده صاحبه محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله بعشرة أذرع في عشرة أذرع، حدده وضع له حدا هكذا، وما كان عشرة أذرع في عشرة أذرع، إذا كان الماء موضوعا في إناء أو في حوض على هذا القدر فهذا هو الماء القليل. وقال الشافعي وأحمد القليل ما دون القلتين، القليل ما دون القلتين، والكثير ما كان قلتين فأكثر. تمام يا جماعة، انتبهوا معي. إذن هذا المذهب يتفق، هذا المذهب العام يتفق في التفريق بين القليل والكثير، لكن الاختلاف في ضبط القليل والكثير. فأبو حنيفة رحمه الله ضبط القليل بما إذا تحرك أحد جانبيه تحرك الجانب الآخر، وكما قال محمد بن الحسن عشرة أذرع في عشرة أذرع. الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى حدد القليل بما دون الإيه؟ بما دون القلتين. واضح؟ واحتج أبو حنيفة رحمه الله بحديث النهي عن البول في الماء الراكد، والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وجه الدلالة أنه يدل على أن وقوع البول في الماء ينجسه مطلقا. الحديث الذي استدل به أبو حنيفة حديث النهي عن البول في الماء الراكد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. فوجه الدلالة عند أبي حنيفة رحمه الله أن فائدة الحديث أن يدل على أن الماء يتنجس بمجرد وقوع البول فيه. نهى عن البول في الماء الراكد لأنه ينجسه، من تبول في الماء الراكد فإنه ينجسه مباشرة. واحتج الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى بحديث القلتين الذي ذكره المؤلفون، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما وجه الدلالة؟ المفهوم، قالوا المنطوق إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. المفهوم، مفهوم الكلام، مفهوم المخالفة، إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث. إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث، يعني تنجس مباشرة بمجرد وقوع النجاسة فيه يتنجس مباشرة. فهذا هو المذهب الأول بدليله. المذهب الثاني أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لا فرق في ذلك بين قليل وكثير. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. إذن هذا المذهب يعتبر ماذا؟ التغير. يقول الماء لا ينجس إلا بالتغير، قليل أو كثير لا يفرق بين القليل والكثير، ليس عنده هذا الأمر، إنما ينظر إلى إيه؟ إلى التغير. إذا تغير الماء بالنجاسة فهو نجس، سواء كان قليلا أو كثيرا، أيا كان حده. وإذا لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر مطهر، أيا كان حده، سواء كان قليلا أو كثيرا. واحتج أصحاب هذا القول بحديث أبي سعيد رضي الله عنه، الماء طهور لا ينجسه شيء. ما وجه الدلالة؟ قالوا أن المتغير، الماء المتغير بالنجاسة مخصوص من هذا الحديث بالإجماع كما سبق معنا، لأن الحديث كما ترى فيه عموم وإطلاق، الماء طهور لا ينجسه شيء، فظاهره يدل على أن الماء لا يتنجس أبدا، لكننا خصصنا المتغير بالإجماع وبالدلالة التي شرحناها من نصوص الكتاب والسنة، إذا تغير الماء بالنجاسة فهو نجس. طيب، يبقى ما لم يتغير على الأصل، يبقى ما لم يتغير، الماء إذا لم يتغير بالنجاسة يبقى على الأصل ويبقى داخلا في عموم هذا الحديث. إذن الماء طهور لا ينجسه شيء، متى نخرج عن هذا الأصل؟ إذا تغير الإيه؟ إذا تغير الماء. إذا لم يتغير الماء سواء كان قليلا أو كثيرا فهو داخل في الحديث، لا نستطيع أن نخرجه إلا إيه؟ إلا بدليل. مفهوم يا جماعة ولا لا؟ والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا المذهب هو الصواب لصراحة دليله. والجواب عن الدليل الذي استدل به الحنفية أنه لا فرق فيه بين قليل وكثير، يعني الحديث قالوا نهى عن البول في الماء الراكد، وقالوا الحديث يدل على الإيه؟ على أن البول ينجس الماء مباشرة. طيب، هل الحديث فيه فرق بين القليل والكثير؟ انتبهوا معي، هل الحديث فيه فرق بين القليل والكثير؟ ما في فرق، إنما هو عام ومطلق. فهم أخذوا بالحديث وفرقوا بين القليل والكثير، فكان صنيعهم هذا مخالفا للدليل الذي استدلوا به. طيب، هم في التفريق فرقوا بناء على أي أساس؟ لما فرقوا بين القليل والكثير، عشرة أذرع في عشرة أذرع أو حركة الجوانب، هل هناك دليل على هذا؟ هو مجرد رأي، هو مجرد رأي لا دليل عليه. إذن هم استدلوا بحديث لا دلالة فيه على مذهبهم، لا دلالة فيه على مذهبهم، وتفريقهم نفس ليس عليه دليل، هو مأخوذ بمجرد الرأي أو الاستحسان، وهذا في حد ذاته لا يكفي كدليل شرعي. طيب، نحتاج إلى توجيه الحديث. ما توجيه الحديث؟ طيب، نهى عن البول في الماء الراكد. نقول حديث الماء طهور لا ينجسه شيء دل على أن الأصل في الماء الطهارة حتى يتغير، دل على أن الأصل في الماء الطهارة حتى يتغير. إذن حديث النهي عن البول في الماء الراكد لا يدل على أن الماء يتنجس قطعا بمجرد وقوع البول فيه، ولكن هو محمول كما قال أهل العلم على الاستقذار وسد الذريعة حتى لا يؤدي الأمر بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى تنجس الماء، أو حتى لا يحيك في الصدر شيء، يعني هذا الماء تبول، هذا الماء تبول فيه شخص فيحيك في الصدر شيء، تنجس أو لا يتنجس فيتركه، وربما لا يتنجس فيكون قد ضيع المال، هذا من تضييع المال. تمام؟ فالحديث موجه على ذلك، أنه على معنى الاستقذار، أن هذه الصورة تؤدي إلى الاستقذار وإلى المنع من استعمال الماء، وعلى سد الذريعة حتى لا يؤدي الأمر بعد ذلك إلى تنجس الماء حقيقة. إذن هذا هو الفرق بين هذا الفهم وبين فهم الحنفية. الحنفية فهموا على أن النجاسة إذا وقعت في الماء ينجس مباشرة حتى وإن لم يتغير، فنقول الحديث لا يدل على ذلك، هذه الجزئية بعينها الحديث لا يدل على ذلك. وأما الجواب عن حديث القلتين فمن وجهين، طبعا لا شك أن هذا المذهب مذهب أقوى بكثير من مذهب الحنفية، لأنه اعتمد على ماذا؟ على النص، اعتمد على النص، فرق بين القليل والكثير، والتفريق مبني على ماذا؟ على حديث ودليل. طيب، كيف نجيب عن هذا الحديث؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث الذي هو حديث الإيه؟ القلتين، ذكر لبعض أفراد العموم بحكم موافق للعموم. اكتب هذه كما هي واحفظها، ذكر لبعض أفراد العموم بحكم موافق للعموم. ما معنى هذا؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عموم صحيح، يشمل القلتين وما دون القلتين وما فوق القلتين، صحيح، هذا كله داخل فين؟ في العموم. فحديث القلتين ذكر بعض أفراد هذا العموم إذا بلغ الماء قلتين، هذا فرد من أفراد الإيه؟ العموم، ذكره بحكم موافق للحكم الموجود في العموم، لا ينجسه شيء لم يحمل الخبث. مفهوم يا جماعة؟ كما أنك تقول ماذا؟ إذا جاء الطلاب فأكرمهم، إذا جاء الطلاب فأكرمهم، ثم تقول بعد ذلك إذا جاء محمد فأكرمه وهو من الطلاب، إذا جاء محمد فأكرمه وهو من الطلاب، فأنت ذكرت فردا من أفراد العموم بنفس الحكم الذي هو ماذا؟ الإكرام. فهمنا هذا يا جماعة؟ هذا هو معنى قولهم ذكر بعض أفراد العموم بحكم موافق للإيه؟ للعموم. ما المقصود بهذا الكلام؟ ذكر بعض أفراد العموم بحكم موافق للعموم ليس تخصيصا، ليس تخصيصا، ليس تخصيصا بالحكم. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ يعني عندما أقول إذا جاء الطلاب فأكرمه، ثم أقول إذا جاء محمد فأكرمه، هل أنا أقصد أنك تكرم محمدا فقط؟ هذا هو الذي فيه الكلام. نقول لا، ليس هذا مرادا، إنما هذا ذكر لبعض أفراد العموم بحكم موافق للعموم، وهذا ليس تخصيصا بالحكم، فليس المراد من كلامي أنك تخصص محمدا بالإكرام وبقية الطلاب لا تكرمه، لا، ليس هذا هو المراد. فكذلك هنا، إذا الحديث الأول الماء طهور لا ينجسه شيء، الحديث الثاني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ليس المقصود أن ما دون القلتين ينجس، ليس هذا هو المراد. كما أنك تقول على نفس السياق يعني الخاص بالحديث إذا جاء الطلاب فأكرمه، ثم تقول إذا بلغ الطلاب عشرة فأكرمه، إذا بلغ الطلاب 10 فأكرمهم. طيب هل تقصد أنهم إذا لم يبلغوا 10 فلا تكرمهم؟ واضح يا جماعة ولا لا؟ هل تقصد إذا لم يبلغ الطلاب 10 فلا تكرمهم؟ الجواب لا، إنما فائدة التخصيص التنويه والاهتمام. الحمد لله أما بعد، فالمسألة كما قلت لكم ذكر بعض أفراد العموم بحكم موافق للعموم ليس تخصيصا من جهة الحكم، كما ذكرنا في المثال عندما تقول إذا جاء الطلاب فأكرمهم ثم تقول إذا بلغ الطلاب 10 فأكرمهم، فهل يلزم أنك تريد أن ما دون 10 لا يكرمون؟ الجواب لا، هذا ليس بلازم، ليس صريحا في ذلك، وإنما قد يكون المراد التنويه والاهتمام. يعني إذا بلغ الطلاب 10 فأكرمهم، يعني مهما بلغوا في العدد، حتى وإن بلغوا 10، حتى وإن بلغوا 20، فهذا لا يمنع من الإكرام، فقد يكون هذا هو المراد التنويه والاهتمام. فكذلك هنا عندما قال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهذا ليس صريحا في أن ما دون القلتين ينجس مباشرة ولو بدون تغير بمجرد وقوع النجاسة فيه، حتى وإن كانت نجاسة قليلة هذا لا يلزم أن يكون مرادا من الحديث، وإنما كما قال العلماء هذا من باب التخصيص بالذكر لا التخصيص بالحكم. كيف هذا؟ أن ما دون القلتين مظنة التنجس، ما دون القلتين مظنة التنجس، يعني الظن فيه بحصول النجاسة يكون أقوى وأكثر، كلما كان الماء قليلا كلما كان تعرضه للنجاسة أكثر وكلما كانت قابليته للنجاسة أكثر، فهذا هو المراد. ليس المراد أن قلة الماء تعني أنه يتنجس مباشرة بمجرد وقوع النجاسة فيه، وإنما الاعتبار بالتغير على الصحيح كما ذكر. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لو كان الأمر كما فهموهم قالوا ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة، فلو كان الأمر كذلك لوجب ضبط القلتين ضبطا محددا واضحا لا يختلف باختلاف الأعراف. ما معنى هذا الكلام؟ عندما قال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، طيب القلتان ما قدرهما؟ هذا كان معروفا ولا بد عند الصحابة أو عند الناس في ذلك الوقت، كانت القلة بالنسبة له معروفة، فعندما يقول إذا بلغ الماء قلتين هذا معروف في عرفهم يفهمونه جيدا، لكن هل العرف يستمر على هذه الصفة؟ الجواب لا، لابد أن يتغير. فلو كان المراد بهذا الحديث حكما شرعيا واضحا أن ما دون القلتين يتنجس مباشرة بمجرد ملاقاة النجاسة، فهذا لابد فيه من حد شرعي واضح لا يختلف باختلاف الأعراف. تمام، لابد أن يحده النبي صلى الله عليه وسلم حدا واضحا بينا لا يختلف باختلاف الأعراف. فأما إذا كان قد حد المسألة بحد يختلف باختلاف الأعراف، فهذا دليل على أن الماء لا ينجس بمجرد الملاقاة، وإنما المقصود ماذا؟ أنه مظنة التنجس، كلما كان الماء دون القلتين في عرف ذلك الوقت، وكلما كان الماء قليلا كلما كان أدعى لماذا؟ إلى التنجس. فالمقصود أنك تنتبه إذا كان الماء قليلا عندك ووقعت فيه النجاسة، فعليك أن تنتبه وتعرف أنه كلما كان الماء قليلا كلما كان تأثره بالنجاسة أقوى. هذا هو الذي يظهر، والله تعالى أعلم، على حسب مذاهب أهل العلم في توجيه هذا الحديث وبيان معناه. طيب أكمل.
قالوا المسألة الرابعة الماء إذا خلطه طاهر، الماء إذا خلطته مادة طاهرة من أوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالف عليه، فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، أن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طويلا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. فرد الماء في الايه نكره في سياق النفي فيعم كل ماء لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط. ولقول صلى الله عليه وسلم لنسوه الناس قمن بتجهيز النتن فاغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان فعلتن بماء وسدر واجعلن في الاخره كافورا او شيئا من كافور.
المسألة الرابعة حكم الماء إذا خالطه طاهر. الكلام هنا على مخالطة الأشياء الطاهرة. المسألة السابقة كانت في مخالطة الأشياء النجسة. الكلام هنا على مخالطة الطاهرات. يقول المؤلف: الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان، هذه مادة تستعمل في التنظيف كما هو موجود في الحاشية، أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، يعني إذا حصلت هذه المخالطة ولم يكن هذا الشيء المخالط غالبا عن الماء، لم يغيره تغيرا واضحا بينا بحيث يخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه، يقولون: فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجس، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي فيعم كل ماء لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط. يعني باختصار القاعدة كما ذكرنا: الماء المطلق كل ماء يطلق عليه اسم الماء، كل ماء يصح أن تسميه ماء بالإطلاق. فالآن الماء خلطته مادة طاهرة ولم يتغير تغيرا فاحشا بحيث إذا رأيته قلت هذا ماء، إذا دخل في عموم قوله تعالى إيه؟ فلم تجد ماء، ما دام أنه يسمى ماء فهو الماء الذي دخل في عموم الآية ويجوز أن تستعمله في الطهارة. دليل آخر قوله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز النتن اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. هذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث أم عطية رضي الله عنها، وموطن الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل في الماء سدر وكافور، وهذا من الأشياء الطاهرة، مع العلم أنه لابد أن يخالط الماء، إذا دل على أن مخالطة هذه الأشياء للماء ما دامت لا تغلب عليه فإن الأمر عندئذ يكون سهلا ويصح استعمال هذا الماء، لأن غسل الميت كما هو معلوم لابد فيه أيضا من الماء المطلق، لا يصح أن يستعمل فيه ماء غير مطلق. إذا دل الحديث على أن مخالطة هذه الأشياء الطاهرة للماء لا تمنع من ماذا؟ لا تمنع من استعماله. وفي المسألة أيضا دليل آخر وهو ما أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وزوجته من جفنة فيها أثر العجين، من جفنة فيها أثر العجين، يعني كان فيها أثر لعجين، وكان هذا مخالطا للماء ولا شك، فلم يمنع من استعماله في الاغتسال. وتفصيل المسألة على النحو التالي: أولا، إذا غلب هذا الماء هذا الشيء الطاهر على الماء فأخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه، فالحكم في هذه الحالة أنه لا يجوز التطهر به إجماعا، لا يجوز التطهر به إجماعا. لماذا؟ نفس ما تقدم في مسألة المعتصرات أنه خرج عن إطلاق اسم الماء، فإذا غلب عليه هذا الطاهر حتى أخرجه عن الإطلاق فعندئذ لا يصح أن يسمى ماء، كالماء الذي يطبخ فيه الطعام، إذا طبخ فيه الطعام كالدجاج أو صنع فيه الشاي أو قضية صورة الصابون كما ورد في كلام المؤلفين، لو وقع فيه الصابون فغلب عليه فتغير الماء بالصابون تغيرا فاحشا صار لا يطلق عليه اسم الماء، فعندئذ لا يصح أن يسمى ماء ولا يكون ماء مطلقا، فهذا هو مستند الإجماع، هذا الحكم مجمع عليه. والماء في هذه الحالة عند جمهور أهل العلم يسمى ماء طاهر فقط، يسمى ماء طاهرا فقط، وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. هو طاهر في نفسه يعني ليس نجسا لأنه تغير بطاهر لا بنجس، لكن ليس مطهرا لغيره، لا يصح أن تستعمله في الطهارة. والكلام هنا على طهارة الحدث تحديدا، لأن طهارة الخبث يجوز استعماله فيه كما سيأتي إن شاء الله. الحالة الثانية غير المتغير، الماء غير المتغير، إذا خالطه طاهر فلم يغير منه شيئا. هذه هي الصورة التي تكلم عليها المؤلفون، وهذه الصورة أيضا نقل الإجماع على الحكم الذي ذكره المؤلفون، وهو جواز الطهارة إذا خالطه طاهر فلم يغير شيئا من صفاته فهو ماء طهور يجوز استعماله في الطهارة بالإجماع. نقل الإجماع على ذلك غير واحد، إلا ما كان من خلاف شاذ ينقل عن بعض العلماء، لكن هذا خلاف ضعيف، والصحيح ما عليه عامة أهل العلم لصراحة الأدلة التي ذكرناها، ولأن هذا الماء ماء مطلق لم يخرج عن إطلاق اسم الله عليه. نكتفي بهذا.